الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح والقراءة والتعليق على كتاب أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، كتاب الكبائر، وقد وقفنا على الكبيرة 13، ونبدأ على بركة الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر الكبيرة 13، الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما راع غش رعيته فهو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي لفظ: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي لفظ: لم يجد رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. رواه مسلم.
فارفق به
صلى الله عليكم فرفق بها فارفق به، ومن شق عليها فاشقق عليه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فسقة جورة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه، يعني بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم. قال أغلب بن تميم: حدثنا المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. قال أغلب
ضعيف، اللي هو الراوي أغلب بن تميم ضعيف. قال أغلب ضعيف.
قال رحمه الله: أغلب ضعيف. وقد رواه ابن المبارك فقال: حدثنا منيع قال: حدثنا معاوية بن قرة بنحوه، ومنيع لا يدرى من هو. وقال محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم. إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل يظله الله في ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، رواهما مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شر الدعاء الحطمة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر منهم الملك الكذاب. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، صححه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده سنده قوي.
هذه الكبيرة في حقيقة الأمر فيها فوائد عظيمة، منها أن يحذر من يتولى إمامة الناس الغش له. وقد أورد المصنف حديث: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه. هذا دلالة على أن هذه الكبيرة ليست خاصة بالحاكم فقط، بل بكل من، بكل مسؤول، بكل مسؤول تحته عشرة فما فوق يتصور منه وقوع هذه الكبيرة عياذا بالله. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. هل يعاملهم معاملة واحدة أو يفرق بينهم لقرابة أو لتملق أو لتزلف أو لنسب ونحو ذلك؟ هذه أمور خطيرة. وفي ذكر الإمام رحمه الله قوله: الإمام الغاش لرعية الظالم الجبار، هذه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول الغاش، وهو الذي يخادع الناس وإن لم يكن ظالما ولا جبارا. والصفة الأخرى الذميمة الظلم، الظالم الذي يظلم الناس، والجبار الذي يحطم الناس. الظالم يعني يظلم حق هذا وهذا، أما الجبار يحطم الناس كلهم، لا يفرق بين صاحب حق ولا صاحب باطل. وأورد المصنف رحمه الله آية: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فالذين يظلمون الناس يدخل فيه كل أمير، كل مسؤول، كل مدير ووكيل ووزير وحاكم، لأن الآية عامة. وأورد بعد ذلك حديث: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أنه من الواجب علينا حتى لا نشارك الأمراء والمسؤولين والمدراء والوزراء، حتى لا نشاركهم في الوزر، يجب علينا أن نناصحهم، أن ننهى عن المنكر، ونأمر بالمعروف بما نقدر وبالوجه الشرعي، وذلك بالنصيحة سرا كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه حديث: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا حتى يدفع الحرج عن عامة المسلمين. ما يجي إنسان ويقول: طيب أنا إيش أسوي؟ لا، أنت ما أنت مسؤول عن هذا. كل مسؤول عن رعيته. إذا وجدت منكر أنت تنكر، غيره الحمد لله، ما غيره أديت الذي عليك. هو الذي يسأل عن هذا يوم القيامة. بعض الناس يريد أن يتحمل ما لم يحمله الشرع، وهذا غلط عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث كثيرة وردها المصنف، كلها تحذر من الظلم في حق الرعية. قال: أيما راع غش رعيته فهو في النار. فهو في النار نفهمه على القاعدة التي ذكرناها أمس، فهو في النار أي مستحق النار، أو فهو في النار أي لا بد أن يدخلها وإن كان مسلما، ثم ينظر في مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهكذا الأحاديث الثلاثة التي بعدها: ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة، والرواية اللي بعدها: إلا حرم الله عليه الجنة. فالمقصود بهذه الأحاديث ما جاء في آخر الباب حيث ذكر الحديث: إلا لم يدخل معهم الجنة. إذن معنى حرم الله عليه الجنة يعني ابتداء لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل في معيتهم، وليس معنى أنه لم يدخل معهم مطلقا، لأنه مسلم، والحاكم الظالم والجائر مسلم عند أهل السنة والجماعة، له السمع والطاعة، وله ما لحكام المسلمين ولو كانوا ظلمة فاجرين. وذلك لأن الدنيا لا تصلح إلا بالسمع والطاعة، وإلا عم الفساد وطم الظلم، وكان الذي يسعون لإصلاحه أعظم أقل مما يترتب على الفساد فيما لو خرجوا على الحاكم. ثم أيضا أورد فيه حديث: سيكون أمراء فسقة جورة. إذا جيء بالفسق والظلم معا، فالفسق أي في أنفسهم، والجور أي على الرعية. ولذلك الله عز وجل فرق، قال: أولئك هم الفاسقون، وقال: أولئك هم الظالمون، وقال: أولئك هم الكافرون. الظالمون في حق الناس، الفاسقون في حق أنفسهم، الكافرون في حق الله عز وجل. فهنا لما قال سيكون أمراء فسقة جورة، أي في أنفسهم فاسقين وجورة ظالمين، أو أن الجورة صفة للفسقة، فيكون المعنى بيان نوع فسقهم وأنه من الظلم. ثم قال: فمن صدقهم بكذبهم. هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الحذر. أي بعض الناس ينافق عياذا بالله، إذا جاء عند المسؤول والمدير والوزير والوكيل والأمير والحاكم كما يقوله بعضهم، يقول: أنت ما في مثلك في الدنيا، وإذا راح وراه يقول: كافر، فاجر، ظالم. إذا صار عنده يريه أنه من أخلص الناس إليه، وإذا خرج من عنده يري الناس أنه من أشد الناس حنكا عليه. فإذا لم يكن هذا النفاق، فما هو النفاق إذن؟ وقد قيل لابن عمر: إنا ندخل على الأمراء فنقول لهم أشياء لا نعتقدها، ثم إذا خرجنا قلنا خلافها. قال: هذا الذي كنا نعده من النفاق، فلا يجوز هذا الكلام. لذلك يجب على الإنسان إذا دخل على مسؤول وراء ظلما أن ينصحه سرا، إن قبل منه فذاك، وإلا لا يتحدث، ولكن لا يكون عونا لهم على ظلمهم، لا يكون عونا لهم على فسقهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه الوعيد الشديد لمن يكون عونا للحاكم أو للأمير أو للمسؤول الظالم الفاجر، قال: لم يرد علي الحوض. وهذا أمر خطير يا إخوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده: ثم لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. والتغيير يكون باليد، إذا كان الوزير رأى ظلم الوكيل عليه أن يغير بيده، الوكيل رأى ظلم المدير عليه أن يغير بيده، المدير رأى ظلم رئيس القسم عليه أن يغير بيده، وليس العكس. العكس لا يكون إلا بالقول وبالنصح. الأمير الحاكم رأى ظلم بعض الوزراء بعض المسؤولين، يجب عليه أن يغير بيده. فهذه المسؤوليات مقسمة في شرع الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولتأطرنه على الحق أطرا. تأطرنه بمعنى لتحملنه ولو بثقل شديد. معنى لتأطرنه إلى تحملنه ولو بثقل شديد. أطر الشيء بمعنى يعني حمله بثقل. ولتأطرنه على الحق أطرا، والنون هنا فيه للتأكيد. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. ما معنى يضرب الله ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض؟ معناه فسر بتفسيرين. الأول ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، يعني تصبحون أحزابا تتقاتلون وتتنافرون كما هو حاصل في بعض البلدان عياذا بالله تبارك وتعالى. كل فرقة ترى الأخرى كافرة ضالة مارقة. والمعنى الآخر أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض فلا تعرفون معروفا ولا تنكرون منكرا. وكلا المعنيين صحيح. وأما حديث أغلب بن تميم فالمصنف رحمه الله بيّن لنا أنه لم يصح، لأنه جاء من طريقه وهو ضعيف، وحدث ابن المبارك من طريق منيع ومنيع لا يعرف. وأما حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر، يعني من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة أشد الناس عذابا الإمام الجائر. والإمام الجائر إذا أطلق المقصود به الحاكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبياء ثم عمهم بالبلاء. فالواجب على العلماء، الواجب على الصلحاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يكونوا أعوانا للمسؤولين على الظلم، بل يقولون لهم الحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، ينصحونهم سرا ولا يغشونهم. فوالله من غشهم فقد قال عليه الصلاة والسلام كما أورد المصنف في أول الباب: من غش فليس منا. الذي يغش الحاكم يدخل تحت هذا الوعيد: من غش فليس منا. والحاكم إذا غش الرعية يدخل تحت هذا الوعيد: من غش فليس منا. ثم أورد المصنف حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لتحذير المسؤولين والأمراء والحكام والمسؤولين من تغيير الدين، ومن ظن بعض الناس أنه لا بد من سياسة الناس بكذا وكذا فيغيرون دين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر خطير. كل عمل ليس عليه أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه من المحدثات. فلذلك يجب سياسة الناس بشريعة الله جل وعلا، يجب سياسة الناس بشريعة رب الناس. يجب على الراعي والمسؤول أن يسوس رعيته بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد فيه حديث: من أحدث حدثا أو أوى محدثا. هذا فيه التحذير أنه يجب على الولاة والحكام والمسؤولين أن يحذروا من المحدثين، من المبتدعة الذين يفسدون الرعية والذين يفرقون الأمة. ثم أورد فيها حديث في أهمية الرحمة والتراحم بين الراعي والرعية، بين المسؤول والسائلين، بين الحاكم والمحكومين. قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا حديث عظيم. إذا أراد الإنسان رحمة الله في الدنيا والآخرة فعليه أن يرحم من تحته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث ذكر على 7 أوجه كلها صحيحة. ثم أورد المصنف حديث: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. نفي المعية مفيد للابتدائية. نفي المعية مفيد ليش؟ للابتدائية، أي لم يدخل معهم الجنة ابتداء. فينظر بعد قضاء الحكم بين العباد في مصيره. إما أن يتجاوز عنه وإما يكون إلى النار، ثم إن كان مسلما فيعفو عنه بعد ذلك. ثم أورد أحاديث في فضل الأئمة العادلين والمسؤولين الذين يقسطون ويعدلون. قال المقسطون على منابر من نور، الإمام العادل يظله الله في ظله. ثم أورد حديث شرار أئمتكم، شرار أئمتكم، شرار فعال على وزن أفعل، أفعل وفعال، أشر وشرار، معناه ما في أشر منه، هذا معنى الكلام. شرار يعني أشر الناس، أي ما يوجد أشر منهم يعني في هذه الأمة، أي من المنتسبين إلى الإسلام. ومع هذا لما سمع الصحابة كلمة شرار أشر الناس قالوا أفلا ننابذهم، ما دام شرار الناس ويبغضوننا ونبغضهم ويلعنونا ونلعنهم، لماذا لا نقاتلهم؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. دل على أن وجود الشرار لا يبيح لنا الخروج على الحكام، بل يجب نصحهم. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا من سفسطة المسفسطين، ولا لنا من تأويل المتأولين، وممن يلوون أعناق الأحاديث لتوافق أهواءهم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. بالله عليكم، أن يوجد ظلم أشد من ظلم فرعون؟ بعض الناس يقول أن هناك ظلم أشد من ظلم فرعون، هذا ليس بصحيح. ما يوجد ظلم أشد من ظلم فرعون، الله ذكره في القرآن: يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويعذبهم بالأعمال الشاقة وكأنهم عبيده. حتى قالت بنو إسرائيل لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شيء عجيب جدا. ومع هذا ما قال لهم نبي الله موسى إلا كلمة واحدة: يا قومي اتقوا الله واصبروا. أمرهم بتقوى الله وأمرهم بالصبر، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. تأكيد لمعنى: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله عز وجل ينجي المؤمنين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: وإياك ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم مستجابة. كم من الناس يقول: يا أخي كم من الظلم موجودين، لماذا لا نخرج للحاكم؟ أنا أقول شيء واحد: لو كان هناك مظلومين موجودين حقيقة، لو واحد منهم مستجاب الدعوة هلك الحاكم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذا كان هناك مظلومين ولا يذهب الظالم، فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم أيضا ظالمين في أنفسهم، ولولا ظلمهم في أنفسهم لاستجاب الله دعاءه. ولهذا يدعي الإنسان البراءة من الظلم وهو ظالم، ثم إذا ظلم يجوز لنفسه الخروج على الشريعة، هذا في حد ذاته الظلم. ولهذا يحذر الإنسان من هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة. ومعنى الحطمة هنا مأخوذ من الحطم، وهو الذي يحطم. تقول فلان يحطم، أي بمعنى يسير عليهم لا ينظر إلى برهم ولا إلى فاجرهم. حال الحجاج بن يوسف يأخذ البريئة بتهمة الظالم، بتهمة المعتدي، هذا معنى الحطم، أي يحطم الناس لا يبالي بريء ولا متهم، يأخذهم كلهم يحطهم بالسجن. كيفكم أنتم تفاهموا؟ يجيه الظالم والمظلوم يشتكون عنده، يأخذ مثلين يحطهم في السجن. فإذا صار الأمر إلى هذا، فهذا الدليل على الشر، شرار أئمتكم. وهنا قال إن شر الرعاء، ومعنى الرعاء أي الذين يرعون حال الناس، من الراعي، راع وجمعه رعاء، راع وجمعه رعاء. ثم أورد حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله، وذكر منهم ملك، الملك الكذاب. ثم أورد الآية التي فيها أهمية التواضع، وأن من أحسن ما يسوس به الملوك الناس أمران. أي مسؤول يريد أن يمكن الله له عليه بأمرين، والله ما هما بصعب: أحدهما أن يكون رحيما
بمن تحت يده ورحمته تجعله لا يظلم، والآخر أن يكون حليما يتجاوز ويعفو ويصفح. ثم أورد المصنف رحمه الله أحاديث تدل على الحذر من تولي المسؤوليات. اليوم الناس يتقاتلون يبون الترقيات، ليش بيصير مدير؟ ما يدري إنه مسكين بكرة تحت 100 شخص يسأل عنهم واحد واحد، ليش فضلت فلان؟ ليش قدمت فلان؟ ليش حطيت فلان؟ إلا يبيصير مدير دار القرآن، إلا يبيصير مدير المدرسة، ليش فيها معاش؟ فيها الدنيا. طيب أيهما أحسن، أن تفوتك الدنيا وتأتي يوم القيامة ولا تسأل، أو عياذا بالله أن تأخذ من الدنيا وإذا جئت يوم القيامة كل هؤلاء تسأل عنهم؟ فكر مع نفسك. ولذلك الأئمة أئمة قدوتنا يا أخوة. أبو حنيفة رحمه الله ضرب ليتولى القضاء أبا، مالك رحمه الله ضرب ليتولى القضاء أبا، الإمام أحمد رحمه الله لما رفع الله عنه المحنة أراد منه الوالي أن يتولى القضاء فأبى، فجاءوا إلى ابنه الفضل أو ابنه الصالح فولوه القضاء فما كان يأكل من بيته. يا إخوان وين قدوتنا؟ ولا إحنا بس كذي يعني أهل السنة بالاسم نقتدي؟ اليوم الناس يتقاتلون على المناصب. أحد مشايخنا لو أعلم أنه يرضى أن يذكر اسمه لذكرت اسمه، جلس في أحد الإدارات سنين طويلة، والناس الذين كانوا معه تولوا مناصب عظيمة وهو على حاله، فقلت له مرة لماذا هكذا؟ قال أحسن، ما لي مسؤولية يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون عن ماذا؟ عن رعيتهم. هذا من أحد المعاني، لهذا قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله. وهذا فيه إشارة إلى ولي الأمر والحاكم أنه ينظر إلى من يوليه المناصب، فيولي المناصب من لا يسأل المنصب، لأن من سأل المنصب لا يعان، ومن لم يسأل المنصب يعان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي. لا يهتدون بهدي معناها أنهم مبتدعة، انتبه، ولا يستنون بسنتي معناها أنهم ليسوا على عدل ولا على رحمة. فإذا جمعوا بين أمرين، جمعوا بين البدعة وبين الظلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لهم. ولهذا أيها الإخوة ليحذر الإنسان من المسؤوليات ومن الإمارات، فإنها رفعة في الدنيا بمسميات ولكنها ندامة يوم القيامة وندامات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 14 شرب الخمر وإن لم يسكر منه. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآيات. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن الخمر أكبر الكبائر، وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير ما حديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه، حديث صحيح. وقال عمرو بن الحارث: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم، سنده صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه الإمام أحمد في مسنده.
شرب الخمر وما كان في حكمه كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين، ولا شك أن الخمر كما جاء عن ابن عمر وغيره أم الخبائث، لأنها وسيلة إلى خبائث كثيرة. أما يكفي أن الإنسان إذا سكر ذهب عقله فيهرف بما لا يعرف، ويأتي ما يأتي وهو لا يدري ما الذي يأتي؟ فكم من إنسان سكير عربيد أتى عرضة، أتى محارمة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا حرمه أول شيء: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من عمل الشيطان، وإن كان الناس يسمونه مشروبات روحية فهذا من تغيير المسميات، من تغيير أسماء المسميات، والمسمى واحد. هي ليست مشروبات روحية، هي مشروبات تقضي على الروح، تدنس الروح والنفس، بل تقضي على العقل. وهذه الكبيرة أيها الإخوة لا شك أنها حرمت بالنص وبالإجماع وبدلالة العقل. ولذلك هؤلاء الذين يأتون إلى بعض المشروبات اليوم تحت مسميات مختلفة يحللونها لأنفسهم، هؤلاء أشد خطرا ممن يشرب الخمر ويعتقد حرمتها، لأن كون الإنسان يؤول ويحرف هذا في حد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، وشربه الخمر كبيرة أخرى، فجمع بين كبيرتين. ويعجب الإنسان كما قال عثمان رضي الله عنه لما قيل له في شرب الخمر، قال: والله ما كنت أشربها في جاهلية. كيف يشربها عاقل وهو يعلم أن عقله سيذهب؟ بل أنا أقول: كيف لعاقل أن يستسيغ هذه الرائحة الكريهة؟ والله الإخوة، مرة في أحد الطيارات أتي بخمر لرجل لا أعلم أمامي بمقعد أو مقعدين، ويشرب رائحة كريهة، ما استطعت أن أطيق الجلوس، ما أدري كيف، أين ذهبت عقولهم؟ الناس يشربون شيء فيه ورد، يشربون شيء فيه طعم لذيذ، أما هذا الشيء رائحته منتنة كما يدرك ذلك من شمه، وطعمه خبيث كما يقوله من تاب منه، فكيف لعاقل يذهب ويشرب منه؟ ثم كيف يشربه وهو يعلم أن من شرب الخمر لم يشربه في الآخرة؟ ومعنى لم يشربه في الآخرة، قيل لم يشربه في الآخرة يعني حتى لو دخل الجنة لن يشرب من خمر الجنة. وهذه مسألة عظيمة يا أخوان، أن من أتى كبيرة من كبائر الذنوب وكان قد رتب على ترك هذه الكبيرة شيء في الجنة فإنه يحرم منه، مثل إنسان سمع الغناء في الدنيا فإذا دخل الجنة لم يسمع الغناء، وهكذا من شرب الخمر لم يشرب الخمر في الجنة، هكذا قال جمع من العلماء في معنى حديث من شرب الخمر لم يشرب خمر الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من شرب الخمر في الدنيا سيشرب عرق أهل النار وعصارة أهل النار. من يستطيع أن يتحمل ذلك؟ هذا أمر خطير يا إخوان. وأما حديث مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن، فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، واحتج به بعض العلماء وضعفه آخرون، ومن قال إنه حديث محتج به فيكون معنى لقي الله كعابد وثن، لأن عابد الوثن ليس له حجة، فيكون شارب الخمر يأتي يوم القيامة ليس له حجة، هذا معناه وليس معناه أنه كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة عشرة الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. وقال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. وفي لفظ لمسلم: الكبر بطن الحق وغمط الناس. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. رواه مسلم. والمنادي صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة: يا ربي ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. الحديث. وقال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب. أي لا تمل خدك للناس معرضا متكبرا، والمرح التبختر. وقال سلمة بن الأكوع: أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر. قال: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وقال عمر بن يونس اليمامي: حدثنا أبي قال حدثنا عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر رضي الله عنهما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط وغني لا يؤدي الزكاة، وفقير فخور. قلت: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد، فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم، فهذا من أكبر الكبر. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه الكبيرة أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يخلصنا وإياكم منها. في واقع الأمر لو نظرت قل ما تجد من الألف واحدا يستطيع التخلص منه، ولهذا يجب التوبة إلى الله عز وجل صباحا ومساء. يعني الكبر، بعض الناس يفهم الكبر شيء معين، قول الكبر بطر الحق رده، بطر الحق يعني رده، وغمط الناس أي احتقارهم، أو غمص الناس أي تنقيصهم. إذن عندنا تعريف الكبر عند من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هو الكبر؟ بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم، أو غمص الناس تنقيصهم، فلان ما يسوى بيز، فلان ما يسوى كذا وهكذا. لكن هناك أمور هي من الكبر وإن لم تكن من الكبر الذي عرفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنها من خصال المتكبرين. ولهذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر، وهو أمر محذر منه في القرآن. ذكر الله من صفة فرعون أنه كان متكبر، وعلى يقول إنه لا يحب المستكبرين. وقال جل وعلا إن في عن الذين يستكبرون عن الحق إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالتخلص من الكبر بالاستعاذة بالله عز وجل. أولا إذا أراد الإنسان يتخلص من الكبر يستعيذ بالله عز وجل، يتذكر نفسه وحقارتها ودناءتها، تذكر مآل المتكبرين وما لهم عند الله في يوم الدين. يحشر المتكبرون يوم القيامة مثال الذر. تعرفون إيش الذر؟ الذر النملة الصغيرة. من يرى النملة الصغيرة وهو يمشي؟ لا أحد. فالناس يمشون في عرض القيامة في عرصات القيامة والمتكبرون مثال الذر لا يرون، حتى إذا انتهى الله من حساب الخلائق نظر إلى هؤلاء المتكبرين الذين كانوا يترأسون ويتقدمون، أخروا ووطئوا بالأقدام جزاء وفاقا. ولذلك يجب على الإنسان يحذر من الكبر يا إخوان. وقد أحسن المصنف رحمه الله حينما أورد حديث قال كل بيميني قال لا أستطيع قال ما منعه إلا الكبر، فيه دلالة أن من يتكبر يصاب ببدنه. انتبهوا، من يتكبر يصاب ببدنه، فيحذر الإنسان من هذا. لهذا قال من أهل العلم إن عقوبة الكبر متعجلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي متكبرا يتبختر في ثوبه أو قال في ردائه إذ جلجل به الأرض فخسف به. أمر عظيم. ولذلك كان من صفاته يكون بأهل الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال كل ضعيف مستضعف رحيم. ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا بلى، قال كل عتل جواظ مستكبر. وذلك الجنة اشتكت مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقاطهم. ضعفاء الناس من حيث المكانة عند الناس والجاه، ما لهم جاه، من حيث المال ما عندهم مال، بمعنى الذين لا يعرف لهم كبير نسب في القوم. وقالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين. فهذا يجعل الإنسان يحذر. وهنا أنبه على حديث عمرو بن يونس اليمامي قال حدثنا أبي قال حدثنا عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. قد يقول قائل هذا الحديث ظاهره التعارض مع حديث إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، لا يتعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على شرط مسلم يعني ثابت. إذن ما معنى هذا الكلام؟ البس ثوبا جميلا، لكن لا تنظر إلى نفسك تقول من مثلي. مجرد النظر إلى نفسك بمن مثلي هذه يسلكك في سلك المتكبرين، وإن لم يكن فيه غمط الناس ولا بطل الحق. انتبه. وهذه تذكرة للذين يترددون وراء الموضات، شماغ رقم 9 ها، وثوب رقم مدري كم، ولا الربطة مدري رقم كم، وبعدين يتزين يمشي ويقول ها. في ناس هكذا. أما النساء فليسمحن لي أقول هذا الخطاب، والله إني لأرجو بذلك عظتهن. تتقي الله، هي تلبس الملابس ذات الموديلات الغالية ثم تقول لأختها أو لزوجها أو ها كيف أنا، ترى نفسها في هذا الثوب كأنها هي. هذا يدخل الإنسان في سلك المتكبرين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يتواضع في لبسه، يتواضع في جماع في طيب. وإذا كانت المرأة تلبس أحسن اللباس وترى نفسها أنه ما أحد مثلها، ماذا تفعل بهذا الحديث؟ نقرأ الحديث مرة أخرى. ما من رجل، وهكذا إيش إذا قيل الرجل معناته المرأة يدخل أيضا، لا تقول تفرح تقول أنا ماني مذكورة هنا. ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه، ها؟ لابسك كعب عالي وتمشي طاخ 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 كأنها تقول أنا 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 ما في أحد. وعلى حد المثل الشامي اللي كان الشيخ الألباني يردده، ها، يقول يا أرض هدي ما عليك حد أدي، ما زي قلتها صح ولا غلط. فسبحان الله يا أخوان، إني لأعلم ناسا من أبو كاتب رحمه الله الشيخ مفلح ابن سليمان الرشيدي، ومنهم الشيخ عبيد الله بن عطاء الأفغاني المقري، ومنهم الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله، ومنهم الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليه، وابنه الشيخ عبد الرحمن الشبل، والله إن هؤلاء كان أعلم من حالهم أنهم يتجنبون حسن اللباس خوفا من هذا الحديث. والله يا أخوة يتجنبون حسن اللبس خوف، كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يلبسه الناس ولا يتفاضل عليهم. أنا أعيد أكرر، لأن النساء اليوم يقول أنا بلبس لباس ما حد لبس مثله، ليش؟ شنو مقصودك؟ نبي نفهم شنو مقصودها. هذا الحديث، تختال في مشيتها، تتعاظم في نفسها، وتقول ما حد مثلي، بس أنا الوحيد اللي مدحوني، أنا الوحيد اللي جملوني، أنا الوحيد اللي زينوني. هذا أمر خطير. والأخطر من هذا ما ذكره المصنف، أن يتعاظم الإنسان بالله. وعلامة ذلك الكبر على الناس، مهما أوتيت من علم فإذا رأيت إنسانا مبتلى قل في نفسك وما يدريني لعله خيرا عند الله مني. إنسان لا يجوز أن يتكبر. رسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل الله بي، وأنت كيف تتكبر؟ خلاص يعني حفظت البخاري ومسلم خلاص؟ هذا إذا حفظت البخاري ومسلم. بعض الناس مع الأسف إذا صار يقرأ ويكتب يحضر الدرس سنة سنتين ثلاث شاف نفسه ابن تيمية. هذا هو الكبر. لذلك يا إخوان الإمام الذهبي كلامه عظيم، يحذر الإنسان من كبر العلم. وعلامته أنك تعرف أن الحق مع فلان وتجادل فيه، هذه علامة الكبر في العلم. إيش علامة الكبر في العلم؟ أنك تعلم أن الحق مع فلان وتجادل فيه. ليش؟ أنك أنت اللي مو قايلها، أو أنك أنت قلت على خلافه. يا أخي إذا قلت قول خطأ وجاك شخص ولو كان أصغر الناس وقال لك يا شيخ أنت قلت هكذا والحديث هذا، قل أنا أخطأت، إيش المشكلة؟ قلت له يا شيخ كيف تقول أنا فتوى لك في الأمس ثم ترجع عنه؟ قال هو صعب، قل ما أدري، قل لا أعلم، شنو المشكلة؟ أخي تواضعوا للعلم. فلذلك الكبر في العلم خطير، يسير الناس، يسير المنتسبين إلى العلم كالتيوس في الزريبة. هذا التشبيه مو تشبيهي أنا، عشان لا تقولون هذا يتكلم على العلماء والمشايخ وطلاب العلم، هذا مو تشبيهي أنا، هذا تشبيه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا دخل المطالب العلم يشوف أن اللي جايين ما شاء الله 100 شخص، وإذا مشى يمشي وراه كما قال ابن مسعود ذل للتابعي وفتنة للمتبوع، يمشي وراه الناس، هذا شوية ويتريش شوية ويظن نفسه مع الملائكة. أمر خطير يا أخوان، والله خطير. ولذلك كبر العلم، كبر العلم ربما يصير الإنسان يرى أن قوله الحق وقول من عداك كله باطل. وقد أخبرنا الشافعي رحمه الله إلى خطأ هذا الأمر، فقال رحمه الله قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. أما اليوم حنا نقول أبدا قولي مو، وقولك أنت 1000% باطل. سبحان الله، ذلك يجب التواضع مع العلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 16 شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وفي الآثار: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث الثابت: لا تزول قدم شاهد الزور. قلت: شاهد الزور قد ارتكب عظائم أحدها الكذب والافتراء. والله تعالى لا يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب، وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه، وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
شهادة الزور والإخوة لها ثلاث جهات. الجهة الأولى: الزور القولي الذي يكون على الله ورسوله، وهذا من أخطر ما يكون، وهذا علم. يشهدون زورا وبهتانا على الله وعلى رسوله في المسائل بلا نص ولا معقول نص، وإنما مجرد ظن ووهم وخيال، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا ابن القيم رحمه الله عقد بابا في كتابه إعلام الموقعين يحذر فيه من القول على الله. بعض الناس قد يفتي، حتى بعض طالبات العلم صاروا يفتون. هذا ولو تسأله عن الفرق بين إن وأن ولا يعلم، فهذا يدخل في شهادة الزور. يحذر الإنسان من هذا. هذا أخطر أنواع شهادة الزور، أن تشهد أن الله باح هذا أو أن الله حرم هذا وليس عندك دليل ولا برهان. وهذا أمر عظيم يا أخوان. بعض العامة يريد منك إذا شافك مطوع إلا أن تفتيه في كل شيء، وأنت كيف ترضى أن تكون مركبا له وجسرا له إلى جهنم؟ يمشي عليك ويتعداك ويدخل الجنة وأنت اللي تتحمل. ليش؟ كل ما أدري فيها مش تقولوا على الله ما لا تعلمون. النوع الثاني الذي يدخل في شهادة الزور: القول على الناس بالتهمة وإن لم يترتب عليه حق. فلان ضال، فلان مضل، فلان مبتدع، فلان كافر، فلان فاسق، فلان فاجر. فهذه شهادات، إما أن تكون بحق وصدق وإلا فهي زور وكذب. والله أخطر، أقول أخطر من شهادة الزور المترتب عليه مال أو أرض أو عقار، لأن هذا في العرض. وشهادة الزور في الأعراض والدين أخطر. تتهم إنسان في دينه بأنه كافر أو أنه مبتدع أو فاسق أو ظالم أو جائر، أين تذهب من الله عز وجل؟ وبعض الناس يطلق هذه الأحكام إطلاقات عامة، يقول الحكام كلهم كفار. ترى هذا من شهادة الزور، تسأل عنه يوم القيامة. بعض الناس يقول الديرة ما فيهم خير، كلهم ظلمة، أعوذ بالله، هذه شهادة زور، تسأل عنها يوم القيامة. النوع الثالث هو المال، وهو الذي يكون عند القضاة، سواء كان في إثبات نسب بزور أو كان في أخذ مال بزور ونحو ذلك من الأمور. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن شاهد الزور قد ارتكب عظائم، وذكر منها 4 أوجه، كل واحدة منها أشد من الأخرى. فشهادة الزور كبيرة مركبة من الكبائر. شهادة الزور كبيرة كبائر، كما ذكرها المصنف: الكذب والافتراء وظلم الذي شهد عليه وظلم الذي شهد له، ثم رابعها إباحة ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. ثم هنا فيه أمر عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، قضاء القاضي في الظاهر. بعض الناس يقول يا أخي أنا شنو أسوي، القاضي حكم لي، يعني القاضي يطلع على أدلة وشهاد تزور مالك، لكن أنت تأكل الحرام تأكل الحرام. ولهذا ينبغي الإنسان يحذر من شهادة الزور، أعاذنا الله وإياكم من هذه الشهادة ومن هذه الشهادات. مهما استطعت أمسك لسانك، لا سيما من التعميم، إياك والتعميم، فإن من عمم الحكم وقع في شهادة الزور. انتبه انتبه. سمعت مرة أحد المنتسبين للعلم يقول أهل مصر كلهم هكذا، قلت له الآن ماذا تفعل أنت؟ سيأتون خصما لك يوم القيامة، ماذا تفعل؟ بالله عليك، ملايين ملايين من البشر سكنوا مصر منذ أن فتح عمرو بن العاص إلى يومنا هذا، أولئك كلهم سيأتون خصما لك يوم القيامة، إيش تفعل؟ توجم الرجل ما انتبه. إنسان ينبغي علينا ينتبه، كلماتك لا تعممها، مهما أي كلمة عممت فيها الحكم ستقع في شهادة الزور، فاحذر منها، إياك، امسك لسانك مهما استطعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الكبائر اللواط، وهي السابعة عشرة. قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث، وأجمع المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن اللوط من الكبائر. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. واللواط أفحش من الزنا وأقبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به، إسناده حسن، وعليه وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، إسناده حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية في القرية ثم يتبع بالحجارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء زنا بينهن، وهذا إسناده لين. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن حد اللوطي حد الزنا سواء، وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم.
اللواط نسبة إلى التلوط، وهو أصل تلوط. بعض الناس يظن أن اللواط نسبة إلى لوط عليه السلام، وهذا كذب يا أخوة، هذا كذب في اللغة وكذب. فاللواط نسبة إلى التلوط، ومعنى لاط الرجل حوضه، أي بمعنى لمسه ملسه، هذا معنى اللواط. لاط الرجل حوضه أي ملسه ولمسه. فما اللواط مأخوذ من إتيان الرجل الرجل، هذا يسمى لواطا. وقد قص الله علينا قوم لوط وذكر فقال سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. وما هي من الظالمين ببعيد، أي من فعل فعلهم. ولهذا قال العلماء: اللواط أفحش من الزنا وأقبح. ولهذا اتفقوا على أن اللائط يقتل، ولم يقولوا أنه يجلد، يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، لم يفرقوا. وأما كيف يقتل فالصحيح والله أعلم أن مرجع ذلك إلى القاضي والحاكم، هو الذي يرى المصلحة في كيفية قتله فيقتله كيما ينزجر الناس عن هذا الفعل الشنيع. والصحيح أن سحاق الزنا سحاق النساء زنا بينهن، وهو نوع لواط أيضا، وأن المرأة تأتي المرأة، فهذا أيضا من كبائر تعالى. لذلك يقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فإن شهدوا. الآية هذه على قول بعض المفسرين ليست منسوخة، وإنما الآية في المرأة التي تأتي المرأة، وفيها هذه العقوبة الشنيعة. نعم. ولا شك أن هذه الكبيرة وهي اللواط لا فرق فيها بين من يأتي صغيرا أو كبيرا، بين من يأتي ذكرا أو بهيمة، كله لواط يسمى، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 18 قذف المحصنات. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، الآيتين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: سكنتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. وقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل.
أما المقصود بقذف المحصنات هو اتهام المحصنات. المحصنات جمع محصنة، وهي المرأة العفيفة، لأن النساء ينقسمن إلى قسمين: امرأة عفيفة لا يعرف عنها الفاحش، وامرأة معروفة بالفاحشة. فهنا الآية خرجت مخرج الغالب ولم تخرج مخرج القيد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا علم أن فلانة معروفة بالزنا لا يجوز أن يرميها بالزنا وإن كانت معروفة بالزنا. طيب، قد يقول قائل: إن الآية نزلت إن الذين يرمون المحصنات الغافلات. نقول: قيد المحصنات خرج مخرج الغالب، لأن الغالب على النساء المسلمات العفاف، محصنات يعني العفيفات، لأن المحصنة من معانيها المرأة غير المتزوجة. المحصنة المرأة المتزوجة، والمحصنة هنا العفيفة. إذن المحصنات هنا ليس المتزوجات، المحصنات يعني العفيفات سواء كانت متزوجة. فمعنى الآية أن الذي يقذف المرأة المسلمة بالزنا وليس معه شاهد 3 شهود آخرين فهذا قذف كبيرة من كبائر الذنوب. لو أن إنسانا رأى رجلا على امرأة، رأى بعينه هو بمفرده وقذفها، وقال لأحد من الناس: فلانة زنت بها، فلان زنت أو فلان زنى بفلانة، فإنه يعتبر قاذفا وإن كان في واقع الأمر صادقا اتهامها وهي بريئة. لا، معنى قذف المحصنة أي اتهام المرأة بالزنا مع عدم وجود شهود 3 آخرين. هذه مسألة مهمة. بعض الناس يطلق لسانه، ليش؟ قال: أنا اللي شايف. حتى لو أنت اللي شايف، هذا ما يبيح لك ارتكاب هذه الكبيرة. لا يجوز لإنسان أن يطلق لسانه ولو كان هو الشاهد، ما دام لا يوجد معه 3 شهود. شاعت الفاحشة في الذين آمنوا، يمسك لسانه ويكتم، هذا هو الواجب. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قال فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. غافلات عن الزنا، المؤمنات أي المراقبات لله عز وجل. بعض الناس مجرد ما أن يرى مثلا شيء غلط في هاتف أخته إذا به يتهمها، هذا ما يجوز. هذا اتهامها، ولو كانت أختك اتهامها بالزنا ترى أمر ما هو سهل، أمر عظيم. بمجرد الظن والتخمين ما يجوز هذا الكلام، تحذرها لكن لا تتهمها، هذا أمر خطير. وما أكثر الرجال الذين يتصلون ويسألون، يقول: يا شيخ أنا رأيت الريبة في أهلي بكذا وكذا. الريبة شيء، واتهامها بالزنا أمر خطير لا يجوز. فلذلك يحذر الإنسان من هذه الكبيرة، لا سيما الأزواج فيما بينهم، وكذلك الإخوان فيما بينهم والأصحاب، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشمس وقال لعلي رضي الله عنه: على مثلها فاشهد وإلا فأمسك. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. 4 شهداء وأنت رابعهم؟ نعم. وإلا وجب الكبيرة، ياذن بالله تعالى. ولهذا حتى لو كان المقذوفة لو كانت مملوكة أيضا فيها إثم، فكيف إذا كانت حرة يترتب عليها سمعة أهلها وسمعة جماعتها وعائلتها وقبيلتها؟ هذا أمر خطير. بعض الناس إذا طلقت امرأة يقولون ما طلقها زوجها إلا لأنها كذا وكذا وكذا. سبحان الله، أين يذهبون من الله يوم القيامة؟ هذا أمر عظيم. وأما كما قال المصنف أما قذف أم المؤمنين عائشة بعد براءة الله لها فهذا كافر مكذب للقرآن، فيجب على ولي الأمر أن يقتله وأن يقيم عليه حد الافتراء وحد الردة، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة التاسعة عشرة الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال أبو حميد الساعدي: استعمل النبي قال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بلغت. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام، فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا، والذي نفس محمد عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: شراك أو شراكان من نار. متفق عليه. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقام، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم. والظلم على ثلاثة أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي إن صاحبكم غل في سبيل الله عز وجل، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين. خرجه أبو داود والنسائي. وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.
الغلول بضم الغين، ومعناه الأخذ من الغنيمة أو من بيت مال المسلمين خلسة قبل التقسيم. يعني هناك بيوت توزع فيأتي إنسان، هذا من الغلول. هناك مكافآت توزع على الناس فيأتي هو يأخذ المكافأة لنفسه ثم ما بقي يقسمه على الناس، هذا من الغلول. إذن معنى الغلول أعم من الأخذ من الغنيمة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والله لو أخذت قلم ستأتي به يوم القيامة، بقلم من بيت مال المسلمين تأتي به يوم القيامة. ولهذا يجب أن ننتبه لهذه القضية. لو أنك سرقت أنا أهون من سرقتك من بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يمكن بكرة لو أنك أردت أن تتوب ترجع له المال. يمكن أن الرجل في نفسه يقول: يمكن هذا السارق كان محتاج، أنا مسامحه. يمكن أن هذا الرجل يصبح بينك وبينه قرابة فيعفو عنك. لكن إذا سرقت من بيت مال المسلمين أخذت حق الفقير واليتيم والمسكين وكل صاحب حظ في بيت مال المسلمين، لو أردت أن تتوب ترجع المال إلى من؟ تستسمح ممن؟ هذا أمر خطير يا أخوان. بعض الناس يسميها يقول ما يخالف القانون، نحتال عليه، نشوف له ثغرة، نطلع الفلوس، نحط هذه في القانون. دربك للقانون لا يعني حل هذا المال، مهما تحتال فإن الحرام حرام، يجب على الإنسان يحذر من الغلول فإنها كبيرة عظيمة. تأمل لو أن إنسان سرق سيارة من بيت مال المسلمين، يأتي يوم القيامة والسيارة معلقة في رقبته، كيف يجرها؟ طيب وإذا كانت طيارة أعظم وأعظم، وإذا كانت سفينة، وإذا كان براميل نفط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل بعيرا ولا خوار صوت البقرة، وقال شاة تيعر، ماذا تفعل يوم القيامة؟ أنت اليوم أخذتها خلسة ما حد شافك، يوم القيامة أصوات ما أخذت تفضحك تفضحك. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر من هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بشراك أو شراكين، قال شراك أو شراكان من نار. الشراك هو السير الذي يكون على طرف الحذاء، السير الذي يكون على طرف الحذاء يسمى شراكا، شراك النعل. إذا كان شراك النعل يسأل عنه يوم القيامة الإنسان، شراك أو شراكان من نار، فكيف بثوب، فكيف بأرض، بمزرعة، بشعر. يلا هنيئا للغالين في الدنيا، بئسا لهم يوم القيامة. ماذا يفعلون يوم القيامة؟ يتهنون في الدنيا لكنها فانية. طيب وفي الآخرة ماذا يفعلون؟ يقولون الله غفور رحيم، وكأنهم ما يقرؤون الآية اللي بعدها، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأما أن أبا بكر وعمر حرقوا متاع المال وضربوه، متاع الغال، حرقوا متاع الغال وضربوه، فهذا تعزير. إيش يسمى تعزير؟ صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، في قصة كركرة. ما معنى هو في النار؟ فيه دلالة على عذاب القبر، فيه دلالة على عذاب القبر. وقول المصنف الظلم ثلاثة أقسام، أي ظلم العباد، ظلم العباد ثلاثة أقسام. وأما الظلم من حيث العموم فهو ثلاثة أقسام، ظلم مع الله وهو الشرك، ظلم مع الخلق وهي ثلاثة أقسام اللي ذكرها المصنف، وظلم مع النفس. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم لكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، شنو هذا اليوم؟ يوم عيد الأضحى. لاحظوا، الدماء والأموال والأعراض حرام كحرمة عيد الأضحى، كحرمة شهر الأضحى اللي هو شهر ذي الحجة، شهر الله الحرام، كبلدكم هذا، كمكة الحرام. اجتمع ثلاثة أشياء، حرمة اليوم، حرمة الشهر، حرمة المكان، الأموال والأعراض والأنفس أشد حرمة من هذه. هذا شيء عظيم يا إخوة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من هذه الصفة الذميمة. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر من الغلول ولو من شيء يسير. وكون الإمام أحمد يقول ما نعلم صلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه، مراده رحمه الله لا نعلم أحدا ترك الصلاة على أحد، أي على فعل كبيرة، لأن الغلول كبيرة وقتل النفس كبيرة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين، هل صاحب الدين ارتكب كبيرة؟ أجيبه لا، قطعا لا. إذن لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه ارتكب كبيرة الناس عن الديون، وفرق بين الأمرين. أما هنا فلم يصلي على الغال وعلى قاتل النفس لأنهما ارتكبا كبيرة، هذا مراد الإمام أحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة العشرون الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، الآية. وقال تعالى: إنما السبيل على الذي في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث: وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قيل: يا رسول الله، إن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمين فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فقام رجل فجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم، فقال: شراك من نار. وقال رجل: يا رسول الله، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، إلا الدين. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. صحيح على شرط الشيخين. وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. ويدخل في هذا الباب المكاس وقاطع الطريق والسارق والبطاط والخائن ومن طفف الوزن والكيل ومن التقط مالا فلم يعرفه ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد.
الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل له صور كثيرة، منها الأكل، أكل الأموال بالباطل، ومنها إركابهم الحقوق على غير وجه حق. والله عز وجل بيّن أن الظالم ليس له يوم القيامة ولي ولا نصير. والولي حبيب، بمعنى حبيب يدافع عنه، والنصير الذي ينصره بالقوة. ثم قوله: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين. لو أن إنسانا ظلم مترا مربعا ثم قيل له: احمل هذا المتر المربع عمقا وعرضا وطولا، احمله وجره، لا يستطيع جره. فكيف إذا كان هذا الذي ظلمه في عمق الأرض، يعني من الأرض الذي اغتصبه إلى عمقه سبعة أراضين يطوقه يوم القيامة؟ من يستطيع أن يجر هذا يوم القيامة؟ هذا يدل على شناعة هذا الفعل. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الإنسان أن يحذر من الظلم ولو كان مخيطا. المخيط الإبرة، إبرة الخياطة، آلة صغيرة يخيطون بها الثوب. فكتمنا مخيطا، هذا ظلم لحق المسلمين لأنه كتم بيت مال المسلمين. صلى الله عليه وسلم قال عن من يذهب إلى الجهاد ويقتل صابرا محتسبا أنه في الجنة إلا إذا كان عليه دين. ما وجه إرادة المصنف لهذا الحديث؟ وجه إرادة المصنف أن عدم دفع الديون ظلم. عدم دفع الديون مع القدرة ظلم. إنسان عليه دين ويذهب إلى الجهاد وهو قادر على دفع الدين ولا يدفع ثم يموت، إذن ظلم. إنسان ليس قادرا على دفع الدين، لا يجوز أن يذهب إلى الجهاد إلا أن يستأذن حج. من يذهب إلى الحج وعليه دين، عليه أن يستأذن صاحب الدين. فهذه مسائل مهمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله. التخوض خاض في الشيء يخوضه، يعني أنهم بالعامية احنا نسميه في الكويت يلخبط، قام يخربط، يخربط ويلخبط، يشخبط في المال. إذن يتخوضون في مال الله بغير حق. كيف بغير حق؟ الله أعطاه مال، أخذ بعض المدرسين، ما نقول كلهم عشان لا يزعلون، أعطيت لهم المعاشات في شهر ستة مرة واحدة، فكر مع نفسه عندي 3000 دينار وهي تفكر عندي 3000 دينار. الشيطان ما يخليهم يفكرون زين، بدل ما يحطه في مسجد ياخذ 3000 يروح يسافر. وين رايح؟ رايح وين رايح؟ رايح أوروبا. يتخوض في هذا المال يمين وشمال، يجي أول 9 ولا مفلس، تكفى يا فلان عندك 50 دينار دين. هذا التخوض، هذا التخوض في مال الله بغير حق. إيش تفعل يوم القيامة؟ لذلك المال له حق، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا أمر عظيم يا إخوان. ثم بين المصنف رحمه الله عواقب الظلم بقوله: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتي. انتبه، لا تقول أنا أباخذ المال هذا الحرام وأنا أتوب. طيب حتى تب ستطعم ابنك المال الحرام، ماذا تفعل بهذا الحديث؟ غذيته بالحرام، ماذا تفعل الآن؟ غذي بالحرام، والحديث روي على وجهين: غذي بحرام يعني هو اللي أكل الحرام، فمادام أكل الحرام نبت اللحم منه، أو غذي بالحرام أطعمه غيره الحرام. ولذلك يقول إن من يطعم الناس يكون سببا في إدخال شيء مفسد على أبدانهم ويحاسب على هذا يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم. ثم قال المصنف: يدخل في هذا الباب في الظلم المكاس. معنى المكاس، المكاس بعض الشراح فسروه بأخذ الضريبة، وهذا قاله بعض الشراح، والصواب أن المقصود بالمكاس هو الرجل الذي يأخذ المال بغير وجه حق، يوقف على الشارع يقول ما حد يمر مني لا يدفع لي فلوس. أما أخذ ما يسمى اليوم بالنسبة الجمركية، أو ما يسمى ب أو ما يسمى بال بال يعني أنت تروح تأخذ شهادة راتب يأخذون منك دينار مثلا، ولا لا تروح تقدم على جواز يأخذون منك دينارين مثلا، هذا ما هو من المكوس يا إخوان، هذه أموال في مقابل خدمة، فهم يأخذون نسبة جمركية في مقابل خدمة تفتيش هذه البضائع حتى لا يدخل فيها أموال تالفة، أموال مفسدة، أمور مزرية، أمور مغرضة، أمور مخربة، أمور مفسدة. فهذا ما في فرق، المقصود بالمكاس هو الرجل الذي يأخذ المال بلا مقابل، ما يسوي لك شيء قاعد يأخذ فلوس. ليش؟ قال كيفي أنا هذا بيتي وانت ما تمر من قدام بيتي لا تدفع لي فلوس. ليش؟ قال أنا الوالي بأخذ على كيفي. طيب قدم لي شيء، لا ماني مقدم. هذا معنى المكاس. وأما قاطع الطريق فأنتم تعرفونه، والسارق، وأما البطاط ما أدري وش يقصد بالبطاط الحين، هذا يحتاج تفسير من أهل مصر ولا من أهل الشام. ها؟ إيش معنى فتح الخراج؟ البطاط يعني كذاب. على كل حال، إذا كان المقصود كلمة فارسية، كلمة فارسية يقول، بس ترجع المعجم الفارسي في ذهني ماني قادر. ما في بطاط باللغة الفارسية شيء، طا وطا في كلمة واحدة ما تجي في اللغة الفارسية، ما أدري يا شيخ. إيه شي يقول لا هذا البط، هذا من يصنع إيش؟ من يصنعها. إذن هو الظاهر اللهجة المصرية، بطاط الكذاب الذي يأخذ مال الناس بالكذب. ها؟ زغليف، هذا اللغة عند أهل الشام معناه الرجل الذي يعني يغش ويأخذ أموال الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 21: السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. حديث صحيح. وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قلت: ولا ينفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال.
الفرق بين الغلول والسرقة: الغلول الأخذ من بيت مال المسلمين خلسة، وأما السرقة فهو أن يسرق، هذا يسمى سرقة، والسرقة خص من الغلول، والغلول فيه عقوبة أخرى والسرقة فيها عقوبة أخرى. وكما قال المصنف أن السارق من شرط توبته رد ما سرق، فإن كان لا يعلم ممن سرق أين هو، فإن بعض العلماء يقول ينفق بنية الصدقة عنه، فإن جاءه بعد رد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 22 قطع الطريق. قال الله تعالى: الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبمجرد إخافة السبيل هو مرتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال، فكيف إذا جرى مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا.
قطع الطريق محاربة لله ولرسوله وسعي في الأرض بالفساد، فما جزاؤه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله جل وعلا أو للتنويع، والذي يعين هو الحاكم والقاضي، يعين الحكم، نسأل الله السلامة والعافية. ويدخل في قطع الطريق ما يسميه الناس اليوم مجموعة جماعة إرهابية يتسلحون في مكان ويخوفون الناس، أو يخرجون على العساكر ويقتلون بعضهم فيصبح الناس كلهم في خوف، هذا من قطع الطريق، ولا أشك في ذلك ولا أرتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مين الغموس. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب، لأنها تغمس الحالف في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزعته بالحلف الكاذب. وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، في لفظ: فقد أشرك إسناده على شرط مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وصح تغليظ اسم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. وكان من الصحابة رضي الله عنهم من هو حديث عهد بالحلف به، فربما سبقه لسانه إلى ما ألف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. رواه الإمام أحمد في مسنده.
اليمين الغموس فسره المصنف بقول يتعمد الكذب وسمي كذا. ومن اليمين الغموس الحلف بغير الله. لماذا الحلف بغير الله يمين غموس؟ لأنه يحلف بشيء لا يجوز له الحلف به، فصار كالحالف على شيء كاذبا، فهذا وجه إراده. ومن حلف عليه بغير الله فكفارته أنه يقول لا إله إلا الله. إذا قال الإنسان والنبي فليقل لا إله إلا الله، أو بعد ذلك يعود لسانه ويقول ورب النبي. ومن حلف فقال في حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. والحلف يجوز تغليظه إما بالقول وإما بالوقت وإما بالمكان وإما بالهيئة. فتغليظ الحلف أن يقول أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الذي يقدر على إهلاكي وإهلاك ذريتي إن كنت كاذبا، هذا حلف مغلظ بالقول. أو يغلظ الحاكم والقاضي الحلف بالوقت، يقول احلف بعد العصر بعد الصلاة، أو بالمكان يقول احلف في المسجد، أو بالهيئة يقول حط يدك على المصحف واحلف بالله. فهذه يعني من باب تجويز تغليظ الأيمان إما بالقول أو بالزمان أو بالمكان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 24 الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال تعالى: قتل الخراصون. وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وسلم أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. رواه البخاري أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أما يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه رجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وعنه صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. روي بإسنادين ضعيفين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وقال المتشبع بما مسلم. وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: الحديث، وفيه ملك كذاب. رواه مسلم.
قيد المصنف هذه الكبيرة بقول الكذاب في غالب أقواله، لأن الكذب إذا وقع من الإنسان مرة أو مرتين ولم يترتب عليه حق الناس فهذه قال بعض العلماء إنها كبيرة، وقال بعضهم ليس بكبيرة. وأما الكذب في غالب الأقوال فهذه باتفاق العلماء. فالمصنف ذكر صورة متفقا عليها. إذا ننتبه أن نتجنب الكذب مطلقا. ومن الكذب أن الإنسان يقول: رأيت في منامي كذا وكذا، تحلم بحلم لم يره. إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. ولماذا سماه النبي أفر الفراء؟ لأنه ربما يترتب عليه حقوق، ربما يترتب عليه أمور، فيحدث بهذه الرؤيا ويصبح هناك أمر فيه طلاق وفيه عتاق وفيه فراق وفيه فض الشراكة ونحو ذلك من الأمور، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفر الفراء. وحديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم والآفاق دليل على أن خطورة الكذب. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا اضطر الإنسان يعرض يا أخي، يعني يقول له: تعال أنت تعشى ويانا، وأنت ما تبي تتعشى، أو مستحي أنك تعشى، فأنت ما تقول لهم: والله أنا ما أبي، وأنت تبي العشاء في نفسك، لا تكذب، ولكن قل لهم: أنا متعشي، تقصد قبل أمس. يعني قل هذا معنى أن المعاريض مندوحة، والمعاريض مندوحة بشرطين أو بثلاثة شروط. الأول أن تكون للحال، أن يكون اللفظ محتملا. والشرط الثالث ألا يكثر ذلك منه. ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحذر من أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع، فإن ذلك يسبب الكذب. ومن الكذب أن يتشبع الإنسان ما لم يعطى. مرة تلبس رموش صناعية عشان الناس يشوفون رموشة كبيرة، ها؟ رجل يلبس طويلا ليري الناس أنه طويل مثلا، هذا المتشبع بما لم يعطى، كلابس ثوب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن وأنه نوع من الكذب. قال: إن الظن أكذب الحديث. تقول: أنا تروالي صار كذي كذي، على بالي صار كذي وكذي. لا، أترك تروالي وأترك على بالي، هذا كله لا يصلح. ونحذر أن من الكبائر الحلف بغير بالأمانة، الحلف بالآباء والأمهات، الحلف بالرزق بالطعام، فهذا من الكبائر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.